السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأكارم في كل مكان، حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الدينية والأسبوعي بيوت النور، البرنامج الذي يعنى بمناقشة قضايا المرأة من منظور الشريعة الإسلامية الغراء. سنكون معكم من الإعداد والتقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بيوت النور، حيث نطل اليوم على مقام عظيم من مقامات المرأة المسلمة، مقام جعله الإسلام عبادة ورسالة، ألا وهو الأمومة. الحمد لله الذي جعل الأمومة شرفا عظيما ورفع قدر الأم وجعل الجنة تحت قدميها، فقال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، والصلاة والسلام على من قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. الأم ليست مجرد مربية، بل هي مدرسة تخرج الأجيال وصانعة القادة والمصلحين. لكن مع تعاقب الأزمنة وتغير الظروف، تواجه الأمهات اليوم تحديات كبيرة، ضغوط اقتصادية وانشغال المجتمع وتأثير الإعلام وحتى الغزو الثقافي الذي يستهدف الأسرة. فكيف تصمد الأم أمام هذه التحديات، وكيف تحافظ على رسالتها المقدسة في تربية الأبناء؟ هذا ما سنناقشه اليوم مع ضيفنا الكريم الأستاذ عبد الرحمن البعداني، إمام وخطيب مسجد. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الرحمن.
أهلا وسهلا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ونحن سعداء جدا بتواجدك معنا لهذا اليوم في مناقشة موضوع مهم، ألا وهو الأمومة عبادة ومقام عظيم في الإسلام.
نشكركم على إتاحة هذه الفرصة، ونرحب بالجمهور الكريم، أهلا وسهلا بالجميع.
الله يسلمك وعافيك. قبل البدء في الحوار لهذا اليوم أستاذ عبد الرحمن، نذهب نحن وإياك والمستمعين لنستمع لبعض من الاستطلاعات التي قامت بها الزميلة ياسمين المعمري، ثم نعود لنبدأ باب النقاش والحوار حول موضوعنا لهذا اليوم: الأمومة عبادة ومقام عظيم في الإسلام، دور المرأة في تربية الأجيال والتحديات الراهنة. فلا تذهبوا بعيدا مستمعين الكرام، عبر أثير إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية.
أبرز التحديات التي تواجه الأمهات طبعا الضغوط الاقتصادية، وذلك يعني من ارتفاع تكاليف المعيشة والتعليم وأيضا الرعاية الصحية. هذه الأسباب جميعها تفرض على الأمهات العمل لساعات أطول، وتتحمل يعني الأم أعباء مادية كبيرة، ويلي ذلك ضعف دعم الأسرة، ويكون بانشغال أو تباعد الأقارب، يعني ما يقلل الدعم العلمي والعاطفي في الرعاية وتربية الأطفال. ويلي ذلك يعني تأثير الإعلام، تأثيره على المجتمع يكون يعني من خلال نشر صور مثالية يعني تكون غير واقعية لأم ناجحة. هذا يزيد الضغط النفسي وشعور الأم يعني بعدم الكفاية. وكما قلنا يعني تعتبر هي الضغوط الاقتصادية هي التحدي الأكثر تأثير.
أيوة طبعا، ما زال دور الأمومة في مجتمعاتنا كما هو على مبدأ وديننا الإسلامي 90%. بالنسبة لي أشوف أنه 90% ما زال مكان الأم متواجد، 10% فقط يعني من اللي تشوف أنه ما فيش وفي اختلاف. أما بالنسبة للتحديات اللي تواجه الأمهات، فهي أولا الاقتصادية، لأنه بالذات الأم لما تكون هي اللي مسؤولة عن الأسرة وهي اللي معيلة للأسرة، فهنا لما الأبناء لما تشوف إنها الأم مقصرة مثلا، فهنا يبدأ بالعقوق بدون أي تقدير مثلا لجهود الأم وما إلى ذلك. ثانيا يمكن من التربية من الأساس، يعني ما يعلمش الأطفال من البداية إنه مثلا هذه ماما، لكن تربية البداية أو المسلسلات اللي نتابعها بالذات المسلسلات الغربية، فهي أثرت بشكل كبير لنقول الإعلام اللي هو لا مش الاقتصادي إنما الإعلام أولا. يعني لما تجي تتابع المسلسلات تجي تشوف إنه الأغلب ما فيش أي اعتبار للأم، ما فيش فهذا الشيء مؤثر بشكل كبير جدا. لكن إنه كيف نساعد أو كيف يكون المجتمع إنه مساعد لهذا الشيء؟ أولا من التربية، إنه الواحد يبعد بقدر الإمكان الأطفال على المسلسلات اللي هي ضارة بالأمومة وضارة بمكانة الأم. إنه من البداية يعني فرض للطفل إنه هذه الأم لا مكانة معينة، مهما وصل في بك إنه حصلت مثلا حتى ظلم من الأم، طبيعي جدا هذه أمك، ما يوصلش مرحلة مثلا إنك تتعدى حدودك معه، ما يوصلش مرحلة إنك ترفع صوتك، خلاص هنا بيتربى على هذه، خلاص بيجي وقت معين، بيجي حتى لو وصل للعشرينات، ما بعد العشرينات هو هنا خلاص الأم حاجة مقدسة. لكن لما تهمل من البداية أو مثلا الآباء، تشوفي آباء إنه أنا الفارض، أنا هنا أنا اللي عندي اللي هو الفرض وكذا، فيعمل للأم تهميش إن الأم مثلا تجيب قرار، الأب يهمش قراره تماما، خلاص الأب لا يهمش قرار الأم مستقبلا.
لا، المجتمع وتقدير الأمومة في وقتنا الحاضر يعاني كثير من الصعوبات، ويعود السبب إلى التواصل الاجتماعي الموفر، الشارع، المجتمع، الإعلام، الثقافة المقلدة للغرب في أشياء كثيرة، الانفتاح الموجود الزائد، فما يسبب يعني عدم الاهتمام بالأمومة وطاعة الوالدين.
الأمومة رسالة عظيمة كرمها الإسلام وكرمها نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، كي تؤدي دورها وتؤدي هذه الرسالة على أكمل وجه فيجب أن تلقى حظها وأن تلقى حقها من الاحترام والتقدير، ويبدأ هذا من الأسرة ومن المجتمع، أيضا تكريمها من قبل الدولة يكون بتهديف الإعلام بمكانتها وتعزيز مكانتها في الإعلام، حتى يدرك المجتمع ويدرك الجميع أهمية الأم وعظمة الأم واحترام الأم. لأنه للأسف ما يحدث أحيانا في الإعلام من رسائل سلبية تؤثر على الأسرة تماما وتفكك الأسرة كذلك، لكن نريد من الإعلام أنه يوجه رسائل إيجابية، وديننا الإسلامي وتاريخنا مليء بالأشياء التي يمكن أن تثري هذا الموضوع وهذا المجال، لأنه الأسرة هي خط الدفاع الأول والدعم للأم، ويقع على عاتق الأم الدور الأكبر. فالأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا لعراق. السلام عليكم.
المجتمع يعتبر المساعد الأول للمرأة في تربية الأطفال، لكن في الصدارة يكون الدور الأكبر للمرأة نفسها. فإذا المرأة أصلا واعية تستطيع التعامل مع أبنائها، تعرف الطرق، تتسلسل معهم بالأفكار، تساعدهم على معرفة الأشياء الصائبة، تجنب الأشياء الخاطئة، فهنا الأبناء يكونوا صالحين. وهناك أشكال كثيرة لدعم الأمهات في تربية الأبناء، مثل الدعم الأسري، الدعم المجتمعي، الدعم في التعليم، جوانب كثيرة جدا. فالأسرة أيضا تشكل دعم مساعد أساسي للأم في المنزل على تربية الأبناء. أيضا المجتمع له دور كبير، يجب أيضا على المناهج الدراسية أو الجامعية أن تكون تعلم الفتيات هذه أسس التربية، تربية الأبناء، طرق التربية. وهناك أيضا برامج كثيرة تستطيع الأمهات أن تستمع إليهن من القنوات الخاصة بيوتيوب، نصائح، دروس، فهذا الجانب منتشر بشكل كبير جدا.
المجتمع يلعب دور كبير في تشجيع الأم وفي إعطائها الثقة بنفسها كمان، لأن الأم تلعب دور كبير في تربية الأجيال، والأم هي اللي تزرع البذرة الحسنة في أطفالها، وهي اللي تخلي من أطفالها شخص جيد أو سيء في المجتمع. فالمجتمع يقدر أنه يشجع الأم من خلال مثلا المدارس لازم أنه تهتم بهذا الجانب، فمثلا عندهم الطلبة المتميزين، الطلبة الهادئين، الطلبة النشيطين، الطلبة الخلوقين، فلازم إن المدرسة تركز على تكريم أمهات هؤلاء الطلبة كتشجيع منهم على دورها في تربية أطفالها التربية الحسنة، وهذا الشيء يعني يعطي الأم دافع كبير إن تستمر بهذا الشيء، ويعطيها تقدير كبير على ما تفعله. فلازم إنه المدارس وهذه الجهات تهتم في تكريم الأم كما تهتم في تكريم الطلبة. أكيد ما زالت الأمومة تقدر في مجتمعنا كما حثنا عليه الإسلام، فالرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالأم في حديثه بقوله صلى الله عليه وسلم: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. فقد ذكر الأم 3 مرات لما لها من دور عظيم، والأمومة شيء عظيم جدا، يعني مش أي شخص يكون أم، ومش كل أم هي أم أصلا. فالأم يعني تترتب عليها واجبات كثيرة مثل الأمومة، الحب، العطف، الحنان على أطفالها، كمان التربية، تربي الأطفال تربية سوية، كمان تكون قدوة لأطفالها بحاجات كثير. فالأم يعني لها دور عظيم في مجتمعنا، وهي الكل بالكل أساسا، الأم هي الكل بالكل. والأمومة تقدر أيضا جدا وتحترم، يعني مكانة الأم محترمة عند الكل، عند الكبير والصغير والعاقل وغير العاقل، يعني الكل يحترم الأم ويعطيها مكانة مميزة عن الجميع.
عدنا لكم مستمعينا الكرام لنبدأ نقاشنا لهذا اليوم مع موضوعنا في برنامج بيوت النور حول الأمومة عبادة ومقام عظيم في الإسلام، دور المرأة في تربية الأجيال والتحديات الراهنة، مع الأستاذ عبد الرحمن البعداني إمام وخطيب مسجد. لنبدأ بداية أستاذ عبد الرحمن، كيف ينظر الإسلام إلى الأمومة، ولماذا اعتبرها عبادة ومقاما عظيما؟
الأمومة
نعم
في الإسلام مقام عالي جدا. الله سبحانه وتعالى بذاته سبحانه وتعالى اهتم به واعتنى به وذكره في كتابه، وقرنه بعبادته سبحانه وتعالى وعدم الإشراك به. وقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. بل أن الله سبحانه وتعالى وصى عباده المؤمنين بالوالدين، ووصينا الإنسان بوالدي، وصية من الله سبحانه وتعالى مباشرة من الله سبحانه وتعالى إلى عباده بالوالدين والإحسان إليهما. وأيضا الله سبحانه وتعالى أمر وشرع وقضى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهكذا القرآن الكريم اهتم بالوالدين واعتنى بهما عناية خاصة. فالله سبحانه وتعالى يقول: ويسألونك ماذا ينفقون، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. بدأ الله سبحانه وتعالى ببيان ما هو أهم ما ينفق عليه، فذكر أول هذه الجوانب جانب الوالدين: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، ثم عدد غير ذلك من الجوانب الأخرى في الإنفاق.
نعم.
بل أن الله سبحانه وتعالى وصى بالوالدين في أكثر من سورة وفي أكثر من آية، للدلالة على المقام العالي والعظيم الذي رتبه الإسلام وديننا الحنيف لهذه المرتبة العالية والمقام السامي في هذا الدين الكريم. بل أنك تجد أن الوالدين إذا ذكرنا الوالدين فيكون في مقدمة الوالدين الأم، لترتيب النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ يعني كم الفترة التي أجلس مع يعني مع أكثر الناس، يعني من هو الشخص الذي أجلس معه أكثر وأصاحبه أكثر وأرتبط به أكثر وأعتني به أكثر؟ فذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم هذا الترتيب: أمك، قال ثم من، يعني يبحث عن هذا
المرتبة. صح.
الآن نعم، ما هو المرتبة الثانية؟ قال أمك. قال تمام. يعني المرتبة الثانية ما هي الذي ماذا بعد الأم؟ قال أمك، يعني للدلالة على مزيد العناية والاهتمام، ويعني ما رتب الله سبحانه وتعالى والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم العناية خاصة بحق الأم والأمومة ودورهم العظيم ومقامهم العالي، الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على القيام بدور الطاعة والإحسان إلى الأم وطاعها المكانة التي أرادها الله سبحانه وتعالى لها، وكذلك النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.
أستاذ عبد الرحمن، ما معنى أن تكون الأم مدرسة للأجيال؟ كيف جسدت نساء الصحابة هذا الدور؟
الأم مدرسة، كما قال الشاعر: الأم أستاذة الأساتذة العلا، الأم مدرسة إذا عدتها عدت شعبا طيب العراقي، الأم أستاذة الأساتذة العلا، بلغت مدى الآفاقي، يعني مدائحها مدى الآفاقي. فلذلك الأم مدرسة، فهي تربي جيل كامل، وتحتاج أن تربي هذا الجيل بكل شيء. يعني الآن الطفل يحتاج إلى، أولا هذا الطفل يحتاج إلى عدة أنواع من أنواع التربية: التربية النفسية، التربية الاجتماعية، التربية الوجدانية، التربية العاطفية، التربية الذهنية، التربية الفكرية، التربية الدينية، التربية العلمية، التربية العقلية، التربية الجسدية. يعني تحتاج الإنسان، يعني الأم، أن تربي هذا الطفل يعني جميع أنواع يعني التربيات التي إن صح التعبير، أن يعني الأنواع و
جوانب التربية، نعم،
والجوانب التي يحتاج إليها ذلك الطفل. وأيضا هذا الطفل يمر بمراحل، وكل مرحلة تحتاج إلى عناية خاصة،
صح،
ويعني أساليب معينة وطرق معينة. يعني مثلا مرحلة الطفولة، أول مرحلة الرضاعة والطفل في صغر سنه، ثم بعد، وإذا صح التعبير يعني حتى أنه ربما يكون لها دور في وقت الحمل، كذلك هو دورها عظيم في وقت الحمل، وتحتاج في ذلك الوقت كما ذكر بعض المختصين والكذا، أن هناك من يعني يستدي من أمه بعض الأفكار وكذا أحيانا وقت الحمل،
صح، وكذلك بعض العواطف،
العواطف والمشاعر والأحاسيس، وكذلك بعض الأفكار. حتى يعني مثلا بعض الأمهات كانت تردد القرآن أو تسمع القرآن كثيرا في وقت الحمل، فكان ذلك مما يعني أعان طفلها على حفظ القرآن في وقت مبكر. وكما ذكرنا يعني وقت الحمل، ثم وقت الرضاعة هذه المرحلة، ثم يعني وقت الطفولة، ثم تأتي بعد وقت الطفولة يعني المرحلة التي تليها، يعني الصغر والفتية، يعني وقت أن يكون الطفل في وقت الفتية، ثم بعد ذلك يعني إلى وقت المراهقة، ثم بعد ذلك وقت الشباب، ثم بعد ذلك يعني بعد مرحلة البلوغ أيضا، وقبل مرحلة البلوغ، وبعد مرحلة البلوغ، ثم بعد ذلك يعني أن يصل الطفل أو ذلك الشاب إلى سن الزواج وما يحتاج قبل الزواج، وأيضا أثناء بداية مراحل الزواج، ثم بعد الزواج، وهكذا تستمر الأم مع ذلك الطفل إلى آخر عمره، إلى أن يفترق لأمر أراده الله سبحانه وتعالى، وتظل الأم هي صاحبة الرعاية والعناية والاهتمام، ويعني تظل الحضن الدافئ، وتظل يعني صحبة المشاعر والأحاسيس والحنان والفيض المتدفق من هذا كله، فيعني دورها عظيم جدا.
نعم.
وكذلك كانت الصحابيات في زمن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني هن الذين أرضعن أولئك الصحابة، يعني مع حليب الرضاعة أرضعنهم الإيمان والتقوى والورع والخشية وحب هذا الدين العظيم والتضحية من أجله والعناية به، وكذلك حب الله سبحانه وتعالى وحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويعني الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى من خلال تصرفاتهن ودورهن مع أبنائهن وتربيتهم والاهتمام بهم والعناية بهم، والأمثلة كثيرة كثيرة، لكن الوقت لا يتسع لأن نسرد كثير من هذه الأمثلة.
نعم أستاذ عبد الرحمن، كيف نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الجنة تحت أقدام الأمهات في ضوء الواقع المعاصر الذي نعيشه الآن؟
هذا الحديث يا أخي الكريم هذا حديث عظيم جدا.
نعم.
وأيضا هناك لفظ آخر، عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك، لأن قصة الحديث يعني لها مغزى. قال يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال ويحك، أحية أمك؟ قلت نعم. قال ارجع فبرها. ثم أتيته من الجانب الآخر قلت يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال ويحك، أحية أمك؟ قلت نعم يا رسول الله. قال فارجع إليها فبرها. ثم أتيته من أمامه وقلت يا رسول الله إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال ويحك، أحية أمك؟ قلت نعم يا رسول الله. قال ويحك، إلزم رجلها فثم الجنة. هناك الجنة عند أقدام الأمهات، عند أرجل الأم، عند خفض الجناح لها والبر بها والعناية بها والاهتمام بها وتوفير احتياجاتها، خاصة عند ضعفها وعند كبر سنها. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. بر الوالدين فيه ما فيه من الأجور العظيمة والحسنات الكثيرة والتوفيق في الدنيا والآخرة. بر الأم يعني فيه ما فيه من السعادة والسرور والرقي، وكذلك
تضحية.
عندما يمارس هذه العبادة يشعر بلذة يعني عجيبة جدا، يعني عندما تجلس وتجالس وتحتك مع بعض البارين بأمهاتهم، يعني تسمع عن كلامه مع أمه. أنا أعرف أحدهم يقول أنه بعد أن توفيت أمه كان يظل يتصل بها أكثر من مرة، يعني لا يعني لم يتحمل وقع يعني قضية وفاة أمه، بل أنه كان من كثرة اتصاله بها وشوقه إليها وحبه لها كان يعني ما لا يدري إلا حين يتصل بها بعد وفاتها بفترة، وهو يستمر في الاتصال لها ولا يعني، ثم يأتي الحزن عندما يتذكر أنها قد انتقلت إلى الدار الآخرة. وآخرين يعني يقول أنا أتمنى لو يعني تطلب، لو طلبت أمي ما طلبت من أمور الدنيا ومن متاع الحياة، ومن يعني أنا يعني أجتهد أن أوفر لها كل ما تحتاج إليه وكل ما تصبو إليه وكل ما تطلبه، لو كلف ذلك الأمر ما كلف. فكل شيء يعطى للأم مهما كان ثمينا فهو رخيص في غاية الرخص عندما تقدمه للأم. وأيضا سيكون قليلا، عندما جاء رجل إلى أصحاب الجليل بن عمر وقال أنا حملت أمي من منطقة بعيدة وأديت بها المناسك، مناسك الحج وهي على ظهري، فهل أديت حقها؟ فقال ولا طلقة من طلقاتي من طلقاتها، ولا طلقة واحدة من طلقات الولادة وآلامها ومعانته عند الولادة بك. وكذلك غيره كان يقول أن يعني أنا أصبح يعني جعلت أمي، كنت أنا مرتعا لأمي، فهي حتى إذا أرادت قضاء حاجته يعني تقضيه على ظهري وأنا الذي يعني أغسل لها ثم وأغض بصري عنها، وهو يظن أنه قد أدى حقها أو بعض حقها، لكن مهما فعل الإنسان لا يستطيع أن يؤدي حق الأم أو أن يصل إلى أن يؤدي بعض مما قدمته لها، لأنه أحيانا الإنسان يعني يقدم هذه الخدمات وهذه الأشياء للأم مع يعني مع استثقاله لهذا الأمر، لكنها كانت تقدم له هذه العناية وهذا الاهتمام وهذه الرعاية بكل حب وبكل شوق، يعني لأن تراه أمامها كبيرا، يعني رجلا جلدا، يعني لا تريد أن يعني يفارقها أو أن يبتعد عنها، تحب يعني تقدم له جميع الخدمات بحب مطلق، ويعني وتستمتع بذلك الاستمتاع الكامل.
نعم، الحقيقة مهما تحدثنا ومهما قدمنا الأشياء للأمهات لا نستطيع أبدا أن نفي لهن حقهن في رعايتهن لنا وأيضا تربيتهن لنا. مستمرين معك أستاذ عبد الرحمن في نقاشنا لهذا اليوم حول الأمومة عبادة ومقام عظيم في الإسلام، ولكن نذهب نحن وإياك والمستمعون لفاصل قصير ثم نعاود لنستكمل حديثنا ونقاشنا لهذا اليوم حول الأمومة عبادة ومقام عظيم من خلال برنامج بيوت النور عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. فلا تذهبوا بعيدا مستمعينا الكرام، عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. عدنا لكم مستمعينا الكرام لنواصل حديثنا ونقاشنا حول موضوعنا لهذا اليوم الأمومة عبادة ومقام عظيم في الإسلام مع الأستاذ عبد الرحمن البعداني إمام وخطيب مسجد. أستاذ عبد الرحمن، ما المسؤوليات التربوية التي يحملها الإسلام أو يحملها الإسلام للأم؟
يا أخي الكريم، كما أن الأمومة لها مقام عظيم وعالي في الإسلام، ويعني العناية بها والاهتمام بها ورعايتها وخفض الجناح لها يعني مطلوب شرعا، والله سبحانه وتعالى أوصى بذلك، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لدورها العظيم، وهذا يعني يتوافق مع الدور الذي يجب على الأم أن تقوم به، هذا الدور الكبير العظيم الذي لو قامت به الأمهات يعني لا يعني لا 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 استطاعت الأمهات أن تنهض بالأمة نهضة غير عادية، نهضة كبيرة جدا، لأن الأم تصنع الجيل، الأم هي نصف الجيل كما يقال، وهي تصنع الجيل يعني النصف الآخر. الأم عندما تقوم بدورها من التربية والعناية وتهتم ليس فقط بالطعام والشراب للطفل والكساء، وتهتم أيضا بالدواء والعلاج وتهتم به عند المرض، لا بل تهتم به كما ذكرنا من جميع الجوانب في جميع المراحل في كل الظروف في كل الأحوال، كيف تهتم الأم بعقيدة هذا الطفل، كيف يكون ألا كيف يكون في بداية أول ما ينطق يعني بلسان أن يكون أول ما ينطقه في حياته الله، لذلك عندما يخرج الطفل يخرج إلى الحياة أول ما يسمعه الله أكبر، الأذان في أذنه اليمنى ثم تقام الصلاة في أذنه الأخرى، فكما أنه أول ما يخرج من إلى الحياة يسمع الله أكبر، وكذلك يكون أول ما ينطقه من في بداية ما يعني يتحرك لسانه للكلام الله. أن يكون الله، وأن تملأ قلبه بحب الله سبحانه وتعالى، وأن تملأ نفسه بالشوق إلى الله سبحانه وتعالى وحب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يتأتى يعني يعني بالعشوائية أو بالعبثية، بل بالتخطيط والترتيب والتنظيم. كيف أستطيع أن أجعل في أول أولويات هذا الطفل الله سبحانه وتعالى؟ الآن يعني للأسف الشديد يعني تجد أن بعض الأمهات يعني لا تعرف هذا الدور الذي يجب عليها أن تقوم به. ليس يعني كثير من النساء يعني تدخل إلى عالم مثلا الزواج وهي لا تعرف ما معنى الأطفال وما هو معنى العناية بالأطفال وتربية الأطفال. والمفترض أنه في مرحلة قبل الزواج وأيضا في بدايات الزواج على المرأة أن تتعرف على هذه المسؤولية الكبيرة التي يعني أوكلت على 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 كاهلها، كيف تقوم بالتربية الكاملة لهذا الطفل، فتهتم كما ذكرنا بالجانب الجانب العقيدة، محبة الله سبحانه وتعالى والشوق إلى الله ورجاء الله والتوكل على الله والثقة بالله والإيمان بالله. لذلك عندما نجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يلقي تلك الكلمات لذلك الغلام، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، كلمات عظيمة جدا يعني ربما يشرحها الشارحون في مجلدات، احفظ الله تجد تجاهك، مع أنه غلام. قال كنت غلاما عند النبي صلى الله عليه وسلم وخلف النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي هذه الكلمات، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. هذه العقيدة يجب أن تغرس في الأبناء، في أذهانهم، في فكرهم، في عقولهم، من أن يتعلقوا بالله سبحانه وتعالى، أن يحبوا الله. فإذا كان هذا سيشتاقون للقاء الله، سيشتاقون إلى الصلاة، لن يصل إلى سن السابعة إلا وهو في أشد الشوق إلى الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وليس كما هو الحاصل نسأل الله العافية والسلامة لبعض بيوت المسلمين، يعني لا يقوم إلى الصلاة إلا يعني بعد شدة أو بعد يعني صعوبة بالغة وتعب يعني مما يعني يعاني الأب والأم في إيقاظهم للصلاة وحثهم عليها. عندما يحب الله سبحانه وتعالى سيشتاق إلى لقائه، إلى الوقوف بين يديه. وكذلك عندما وأكثر ما تكون المسؤولية هذه أن تكون في أن تضبط الأم تصرفاتها، لأن هذه التصرفات ستتحول مباشرة إلى الأطفال. التصرفات مثلا لو عندما ينظر الطفل أن الأم هذه أمه تهتم بأوقات الصلاة في وقتها المحدد وتقوم إلى الصلاة بكل خشوع بكل خضوع بكل يعني محبة وتستعد لها الاستعداد الذي يليق بها، وكذلك يرى أمه وهي تقرأ القرآن أوقات متفرقة في اليوم والليلة، ويرى أمه وهي ترفع يديها بين يدي الله سبحانه وتعالى يعني طالبة منه احتياجاتها داعية له ولها ولجميع أفراد الأسرة ولأمة الإسلام. يعني ينظر إلى والدته وهي ناصبة قدميها بين يدي الله سبحانه وتعالى. يعني هذه المعاني ستتأثر بها الطفل وتنعكس عليه مباشرة،
صح،
يعني إلى شخصيته، تنعكس مباشرة إلى شخصية الطفل. وكذلك عندما ننظر إلى أخلاقها لا يعني يجد أن ألفاظها حسنة وليست بذيئة، يجد أن لا 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 تدخل يعني لا تتعامل بالكذب بل دائما ما تتعامل بالصدق ولو كان في ذلك ما كان. وأيضا عندما يجد تعاملها مع أبيه من الاحترام والتقدير والتوقير ويعني الحب وما بينهما من العلاقة الطيبة، هذا كله ينعكس يعني عندما. فأول شيء على الأم أن تقوم به أن
تكون يعني قدوة الحسنة
خاصة بتصرفاتها، لأنها يعني أمام الكاميرا ذلك الطفل يراقب جميع التصرفات. ولا يظن البعض أن هؤلاء الأطفال لا يفهمون، حقيقة أنهم يفهمون في سن مبكر جدا، يفهمون كل شيء. ولذلك عندما بعض الآباء والأمهات يقول هذا لا يفهم أو أنه يتصرف أو أنه يعني كما نعرف يعني الله المستعان نسأل الله عليه السلام لأن بعضهم يعلمه الأشياء السيئة، تقول لولده مثلا، تقول لها، تقول له كلهم غير موجود مثلا عندما يترك الباب.
صح.
يعني وهذه مشكلة كبيرة. فأحيانا يذهب الطفل ببراءة إلى الباب فيقول قالت أمي أنها غير موجودة. يعني وهذا يعني، وأيضا الألفاظ البذيئة، أيضا السلوك الحسن خاصة، وأيضا تعتني به من الاختلاط برفقاء السوء. يعني لا يخرج هذا الطفل أو تلك الطفلة إلا عند أناس مأمونين أمن كامل من جميع النواحي، لأنه يتأثر. أن تحافظ على بيئته التي يعيش فيها، فلا يخرج ولا يعني يعيش ولا يسير ولا يجالس إلا مع يعني مسؤولية كبيرة جدا، مسؤولية الأم. يعني وإذا الأم عرفت المسؤولية ستستطيع أن تكون بها الكامل الكامل، لكن أولا عليها أولا أن تستشعر هذه المسؤولية، أن تعرف أنها أمام مسؤولية كبيرة جدا. فإذا عرفت استشعرت أولا هذا المسؤولية، هي ستمارس هذه المسؤولية بكل بساطة وبكل سهولة بكل يسر، بعد أن تستشعر هذه المسؤولية استشعار كامل، وهي ستمارسها فتنصدق على تصرفاتها، ثم تتحول تلك التصرفات إلى أفعال في حياة أولادها، وإلى إضافة إلى بعض التوجيهات، وأيضا إلى بعض الجلسات في البيت. يعني يجب على الأم أن تجلس مع أبنائها لتعلمهم كلام الله وتعلمهم سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أخي الكريم، يعني مما يؤسف كثيرا يعني أن تجد بعض الأبناء والبنات يعيش في أحضان أمه 10 سنين 20 سنة 15 سنة لم يسمع منها يوما حديثا واحدا. يعني لم يعني نسأل الله العافية والسلامة، لم تفرغ وقتها من أجله، يعني أن تجلس معه كل يوم لتحفظه بآيات من القرآن الكريم. تخيل لو كل يوم مثلا تحفظ الأم ابنها ولو آية واحدة. صح. كل يوم
يكون المردود عالي جدا من الآيات وكذلك من القيم والشعائر. نعم.
النتيجة بعد سنة سنتين ثلاث أربع، لو كل يوم حديث، لو كل يوم يعني موقف من مواقف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لو كل يوم يعني مشهد من مشاهد الصحابة الكرام والصحابيات الجليلات، كل يوم يعني قصة من هذا القصة، يعني كم
هاي.
ولو حتى كل يوم اليوم مثلا آية وغدا حديث وغدا مشهد صحابي وغدا. لذلك يعني قيل أن أحد المدرسين في المدرسة يقول لطلابه ماذا تريدون أن تكونوا؟ فرفع الطلاب أيديهم، كل واحد يقول أنا أريد أن أكون مهندس، هذا يقول مثلا دكتور، وهذا يقول محامي، وهذا قاضي، وهذا معلم. وأحد الطلاب رفع يده قال أنا أريد يا أستاذ أن أكون صحابي. فبدأوا يسألوا كذا، فعلموا أن هذا الطفل في بيتهم قصة صحابي يوميا، يسمع يوميا قصة صحابي، فوجد من عظمة الصحابة ومن يعني ما أوجدوا في هذه الحياة، وما الله سبحانه وتعالى مكنهم منه في يعني صناعة الحياة الصناعة المثلى، فقال أنا أريد أن أكون صحابي ببراءته. المسؤولية كبيرة جدا، يعني على الأم أن تعتني العناية الكاملة بهذا الأمر، وأن تستشعر المسؤولية، وأن تبدأ بتطبيقها، وإذا عزمت على تطبيقها والاهتمام أن الله سبحانه وتعالى سيعينها ويوفقها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
بارك الله فيك أستاذ عبد الرحمن، حقيقة تطرقت لنقطة مهمة جدا، وهي العلاقة بين صلاح الأم وصلاح كذلك الأبناء، يعني كيف تعود عليهم بالصلاح، وكذلك كيف يعود على الأبناء بالانحراف إذا كان البيت نفسه منحرف وفيه ضعف في التربية الأمومية نفسها، فيرتد ذلك كله على الأطفال. بارك الله فيك أستاذ عبد الرحمن، مستمرين معك في حوارنا لهذا اليوم حول الأمومة عبادة ومقام عظيم في الإسلام، ولكن نذهب نحن وإياكم مستمعينا الكرام لفاصل قصير، فلا تذهبوا بعيدا عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. عدنا لكم مستمعينا الكرام لنناقش موضوعنا لهذا اليوم حول الأمومة عبادة ومقام عظيم في الإسلام مع الأستاذ عبد الرحمن البعداني إمام وخطيب مسجد. أستاذ عبد الرحمن، تحدثنا قبل الفاصل حول المسؤوليات وكيف تؤثر الأم في صلاح الأبناء، وكذلك في إرجاع بعض الانحرافات للأطفال بسبب التعاملات والأساليب التي تتخذها بعض الأمهات، والله المستعان على بعض هذه الأساليب. ولكن نريد منك أن توضح لنا أكثر حول كيف تؤثر الأم في بناء شخصية الطفل ثقافيا أخلاقيا ونفسيا أيضا.
كما ذكرنا الأم تؤثر تأثير كثير كبير جدا أخلاقيا ونفسيا وفكريا. أخلاقيا كما ذكرنا هو يستقي من أمه كل شيء. الطفل كما أن الأم ترضعه حليبها، هي أيضا ترضعه أخلاقها. يربع مع حليبها صفاتها وتصرفاتها وسلوكياتها ويعيش بها. ولذلك عندما أحيانا تنظر إلى بعض الأطفال تجدهم في مثلا في المجتمع أو في المدرسة أو في مكان الذي يلتقي فيه الأطفال، فتجد طفل بين هؤلاء الأطفال تقول هذا الطفل خرج من أسرة يعني مستقيمة، من أسرة يملأها الحب والحنان والمودة، لأنك تجد سمات هذا الطفل يعني، وتجد أن الأب والأم أثروا فيه حتى أنهم صنعوا منه شخصية ليست كباقي الأطفال. فتأثير الأم كبير جدا على الطفل، وذلك بما تغرسه فيه من معاني ومفاهيم وأفكار وقدوة، لأنها تعتبر له هي القدوة الأولى. ولذلك تجد أن الطفل دائما يذهب إلى كل مكان في العالم مثلا ويعود إلى أمه، ثم هو يحكي لأمه ما حصل في جميع تفاصيل الحياة في هذا اليوم خارج البيت، لأنه يعتبر أمه المرجع الأول، وفي البداية يكون المرجع الوحيد. حتى أنها تفسر له بعد ذلك هذه المشاهد التي وجدها في حياته، ما هو السليم منها وما هو السقيم وما هو الصح وما هو الخطأ وما هو الحق وما هو الباطل، فيعيش على هذه المبادئ التي تعلمها من أمه. فكذلك الأم كما ذكرنا تؤثر على الطفل تأثير كبير جدا. الآن أنا أعرف مثلا بعض الأبناء الآن أصبحوا دكاترة ومهندسين ومدراء، وأصبح بعضهم يعني يسافر في الدول في أكثر من دولة، لكن تجد أنه مرتبط بأمه ارتباط كبير جدا، وعلاقته بأمه يعني مستمرة، وهي التي توجهه في حياته ويذكر فضلها ويذكر سعيها ويذكر يعني أن لها دور كبير في صناعته وفي إخراجه إلى هذا المستوى الذي وصل إليه، لأن تأثيرها كبير جدا. أيضا في الجانب السلوكي والنفسي، يعني مثلا في الجانب النفسي ربما يعني تجد مثلا أن الطفل نفسيته يعني مرتاحة جدا، مطمئنة مستقرة عندما يعيش عند أم سعيدة مبتسمة مبتهجة، يعني لا توجد المشاكل داخل بيت خالي من المشاكل. وحتى إن كان بين الأم والأب، مثلا البعض يقول أكيد أنه سيحصل بين الأم والأب يعني بعض يعني الخلافات وبعض كذا الأشياء الذي طبيعي، يقولون أنه هذه أشياء طبيعية. حتى وإن قلنا أن هذا يحصل، لكن إن حصل مثل هذه الأمور فلا تحصل على الأطفال، وإنما يكون يعني تحاول الأم أن يرتبوا لهم مثلا وقت الخلاف مثلا البقاء في مكان معين لحل إشكالياتهم ومناقشتها والتخلص منها والخروج منها، لكن في عدم
وجود في وقت الأطفال.
عدم وجود الأطفال أو في مكان لا يحضر الأطفال أو في وقت معين يعني لا يتأثر الأطفال بهذا الشيء. أما بعض البيوت أصبحت نسأل الله العافية والسلامة يعني فيها من المشاكل ورفع الصوت ويعني العناد والغضب الشديد الذي يحصل بين الأبوين، هذا يؤثر على نفسية الطفل من القلق والاكتئاب والاضطراب ويعني اضطراب نفسي ويعني خلل فكري وشتات. يعني لا يدري الطفل يعني كيف يصنع في ظل يعني الآن هؤلاء هم قدواتي، الآن أمامي هؤلاء الذين القدوات وهم يصنعون هذا هذه المشاكل وهم يعني يحصل منهم كل هذا يعني الأشياء التي أرى أنها ليست سليمة فيتأثر نفسيا.
صح.
لأن بعض البنات يعني أحيانا تعزف عن الزواج، تصل إلى مرحلة مما رأت من مشاهد في بيتها أنها تعزف عزوف نهائي، يعني خلاص يعني يحصل لها يعني
كصدمة
مثل العقدة هكذا.
صح.
يعني خلاص لا تريد الزواج نهائيا
بسبب ما رأتها من أبوها وأمها،
وتحتاج إلى يعني عيادة أمراض نفسية حتى يعني يزول منها هذا الذي حصل لها مما رأت في داخل المكونات الأسرة. فلذلك النفسي الجانب النفسي مهم جدا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من تصرفاته وأخلاقه كان أحدهم يقول من الصحابة كمان لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مبتسما، دائما يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مبتسم. فلذلك كيف تتعامل الأمة مع أطفالها من الابتسامة والرحمة والحنان.
نعم أستاذ عبد الرحمن. نعم واصل.
وكذلك كما ذكرنا الجانب الأخلاقي والنفسي، وقلت وأيضا ماذا
نفسيا، لكن الكثير من الأمهات أستاذ عبد الرحمن ترجع عدم ابتسامها وتعاملها الرقيق والحنون مع ابنائها إلى الضغوط الحياتية المادية. كيف تؤثر هذه الضغوط الحياتية المادية على دور الأم في التربية والأمومة والحنية والمودة بينها وبين أبنائها؟
كما ذكرت يا أخي الحياة ليست هي مثالية، يعني كما يظن البعض أنه سيعيش في مكان مثالي ويحتاج أن تهيئ له الظروف وأن تيسر له الأسباب التي يستطيع من خلالها أن يعيش حياة مثالية كما كان يطلب أو كما كان يود أو كما كان يظن. لا، صحيح أن الحياة مليئة بالضغوطات والأعمال والأعباء، والأم لديها كثير من الأدوار، ليس فقط دورها مع الأطفال، دورها أيضا مع الزوج، دورها يعني في توفير احتياجات الأبناء والبنات داخل الأسرة وترتيب البيت وإعداد الطعام ويعني غسل الملابس وتجهيز يعني كل ما يحتاجه في البيت، وهذا أمر طيب. والبعض من النساء أيضا يعني تعمل خارج البيت مثلا كوظيفة أو عمل خارج البيت، وهذه كلها تعتبر كما ذكرت أنت أعباء. لكن المرأة الأم تقدم تجعل أن أول أولويات حياتها دور الأمومة، وتحاول ألا يتعارض مع هذا الدور أي دور آخر، تقوم بالأدوار الأخرى وهي راسمة أمامها هذا الدور العظيم دور الأمومة، وجاعلة له في أول أولويات وواضعة له في أعلى السلم، فلا يتعارض أو يعني يتضارب يعني مع بعض الأعباء والأعمال والمشاغل الأخرى، بل تقوم بالأدوار الأخرى من أجل أن تهيئ لنفسها القيام بدور الأمومة. تعمل مثلا تهيئ أمور البيت كلها من أجل، لأنها ترسم في بالها يعني قضية كبيرة وهي الأمومة وهي التربية، وهي وكما ذكرنا الأم إذا استشعرت المسؤولية تستطيع. يعني هناك أحيانا نساء في القرى، في قرى لم تتعلم ولم تقرأ ولم تكتب، ولكنها تجد عندها من الرزانة والصيانة والعفاف، وأيضا كلماتها يعني كأنها يعني درست في أعلى الدرجات العلمية وأخذت أعلى الدرجات العلمية في تربيتها لأبنائها، وخرج من أبنائها يعني جيل عظيم جدا، لكنها استشعرت مسؤولية الأمومة، تعلم وتعرف ما يعني حملها الله سبحانه وتعالى، وكلها الله سبحانه وتعالى إياها، وكلها من هذا الدور العظيم. مع أنها تقوم أحيانا بأدوار كثيرة، وكلنا نعرف في دور اليمن المرأة اليمنية في القرى، في القرى من الذهاب للإتيان بالمياه من أماكن بعيدة أحيانا، والإتيان بالحطب وتوفير احتياجات البيت، وهي كثيرة. لكن كما ذكرت أنها إذا استشعرت المسؤولية يعني من خلال تصرفاتها اليومية وأعمالها اليومية، أهم شيء أنها لا تتصرف التصرفات الخاطئة وهي على طريقها، أصلا ستجد ولدها، وهي ذاهبة ستجد ولدها، وهي آتية ستجد ولدها، وهي على الطعام ستلتقي بولدها، وعندما تأتي للنوم ستجد ولدها. ففي هذه الأوقات تستطيع أن تصنع منه هذا الرجل العظيم، وتستطيع أن تغرس فيه هذه المفاهيم وهذه يعني، وتغرس فيها القيم النبيلة يعني، وهي ذاهبة آتية، لكن عليها أولا أن تستشير المسؤولية وأن تعلم ما حملها الله سبحانه وتعالى إياه من المسؤولية العظيمة وهي الأمومة. فلا تتعارف هذه الأمور مع موضوع يعني البيت، بل أن بعض النساء يعني تجد معها وقت كثير فارغ، ولكنها لازم عندما لم تتحمل مسؤولية ولم تستشعر المسؤولية تقضي هذا الوقت في أشياء تافهة، أو في أشياء في قضايا هامشية أو جانبية، أو تحاول بل أنها تبتعد أحيانا عن أطفالها لتقضي يعني مع نفسها هذه الأوقات، إما مع التلفون أو مع الشاشات أو يعني مع بعض الخرجات والصاحبات أو الزميلات أو الكذا، يعني وهي تبتعد في هذا الوقت عن أطفالها الذي هو حق مقدس لهم، هذا الوقت وقتهم، هذا الوقت وقت الأطفال والأبناء، فعليها أن تهتم بهم وتعتني بهم. وكما ذكرنا في رأس على رأس المقام استشعار هذه المسؤولية، وإذا استشعرتها وعلمت بأهميتها وعلمت بأهمية الدور الملقى على عاتقها، هي ستقوم به وستستطيع أن تتغلب على ظروف الحياة لتقوم بهذا الدور العظيم. وإذا الله سبحانه وتعالى رأى منها صدقا سيعينها، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ولو صدق الله لكان خيرا لهم.
بارك الله فيك أستاذ عبد الرحمن، ونفع بك وبنا الأمة إن شاء الله.
حفظكم الله ورعاكم، بارك الله فيكم،
آمين
على هذه الاستضافة.
بارك الله فيك أستاذ عبد الرحمن البعداني، إمام وخطيب مسجد، على كل ما أثريت به حلقتنا لهذا اليوم. إلى هنا مستمعينا الكرام، قد وصلنا إلى ختام الجزء الأول من حلقتنا لهذا اليوم من برنامج بيوت النور، حيث توقفنا مع ضيفنا الكريم عندما كانت الأمومة في الإسلام، وكيف جعلها الله عبادة ومقاما عظيما ورسالة تتجاوز حدود البيت لتصنع أمة كاملة. استمعنا إلى أبعاد هذا الدور التربوي والإيماني العظيم، وسلطنا الضوء على نماذج من الصحابيات رضوان الله عليهن اللواتي جسدن الأمومة بأسمى معانيها. لكن ما زال أمامنا الكثير لنناقشه حول التحديات الراهنة التي تواجه الأمهات اليوم، وكيف يمكن أن يتغلبن عليها بثبات وإيمان. فانتظرونا في جزئنا الثاني في أسبوعنا القادم بعون من الله سبحانه وتعالى. كنت معكم من الإعداد والتقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد. إلى أن نلقاكم في جزئنا الثاني، في أمان الله.